السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا ذهبوا منها ولم يجدوا أطعم ما فيها. قالوا: ما أطعم ما فيها؟ قال: معرفة الله. صدق وربي، إن أروع وأجمل وألذ ما في هذه الدنيا هي معرفة الباري الخالق جل في علاه، والاستمتاع بعبادته ومناجاته. وحديثنا بهذه الحلقة بمشيئة الله جل وعلا عن الله جل في علاه، عن أشرف العلوم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: العلم بالله والعلم بأحكام الله. والعلم بالله هو أشرف العلوم وأفضل العلوم. إن معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هي لذة الدنيا. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الجنة إلا بقربه جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا عرفوا الخلق بالخالق جل في علاه. ونقف اليوم وإياكم ونتدبر شيئا من هذه المعاني. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. الوقفة الأولى: هل أسماء الله محصورة بهذا العدد فقط أم أنها أكثر؟ فأسماء الله جل وعلا أكثر من أن تحصر، ولا يعلم عدد أسماء الله إلا هو جل في علاه. قد يقول قائل: لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يخبر ويبين لرسوله صلى الله عليه وسلم عدد الأسماء بنص صريح. وهذه الأسماء التي جمعها بعض السلف تقريبا للناس استنبطوها من القرآن والسنة، لأن أسماء الله توقيفية، نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف: ما من عبد ما صاب أحدا من هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا محل الشاهد، في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي ورد في الصحيحين يوم القيامة يقول: فيفتح الله علي من حسن المحامد والثناء ما لم يفتحه على أحد من قبلي. في حديث الشفاعة عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق لفصل القضاء. وهذه الأسماء معنى أن لله 99 اسما من أحصاء دخل الجنة، أي أن من حصر هذه الأسماء، هذا العدد من الأسماء، فإنه يدخل الجنة. ثم ما معنى أحصاها؟ معنى أحصاها أي حفظها وفهم معناها وتعبد الله بها. بعض الناس يظن أن الإحصاء مجرد أنك تحفظها فقط أو تعلقها عندك في المجلس، لا، المراد أن الإنسان يحفظ هذه الأسماء ويفهم معناها ويتعبد الله بها. قد يقول قائل: كيف يكون هذا؟ أقول: يكون في الكشف، كما قال شيخ الإسلام، الكشف عن أسماء الله الحسنى. من أراد أن يتعرف على الله يتعرف على الله من خلال أسمائه التي سمى بها نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاءت في النصوص في الكتاب أو السنة، فيتعرف على الله جل وعلا بكل اسم ويعرف معنى هذا الاسم. ولعلي أقف وإياكم ما بعض الأسماء وكيف نتعبد الله جل وعلا بها. على سبيل المثال اسم البصير، أنا حفظت هذا الاسم، كيف تعبد الله به؟ أعلم وأعتقد وأجزم أن الله يراني ويشاهدني الآن وأنا جالس في هذا المكان، وأنتم أيها المشاهدون والمشاهدات الله يراكم، يراكم ويعلم سركم ونجواكم ويرى ما في قلوبكم، يعلم السر وأخفى، يرى جل في علاه وهو فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، يرى جل في علاه، يرى النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء جل في علاه، تقدست اسماءه وصفاته لا تخفى عليه خافية. فهذا العلم عند العبد يورث عنده الخشية والمراقبة والإجلال، يحثه على طاعة الله. فإذا علم العبد أن الله يراه لن يتخلف عن عبادة من العبادات، إذا سمع النداء سيذهب إلى المسجد لأنه يعلم بأن الله يراه، إذا جاء الصيام لن يأكل ويشرب لأنه يعتقد ويجزم بأن الله يراه، وهكذا. وجانب المعصية إذا حدثته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان والهوى علم بأن الله يراه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأنت تعتقد يا عبد الله بأن الله بصير وأن الله يراك، كم سيغير من واقعك ومن حياتك، كم سيقودك هذا المعنى إلى الاستقامة على أمر الله وعلى طاعة الله، كم سيعودك هذا يعني سيفعل لك هذا الاسم من الاستقامة والسير على الطريق المستقيم. أنت أيها المريض والمهموم والمحزون، الله يراك، يعلم حاجتك، يرى ذلك، يرى انكسارك، يرى فقرك، اسأله جل في علاه، يراك وأنت على طريح الفراش، يا من على السرير الآن، يا من يعاني المرض والفقر والتشريد والجوع، اعلم بأن الله جل وعلا يراك، فاطمئن لأن حاجتك ستقضى، يبصرك جل في علاه. نأخذ مثال آخر، السميع، إذا اعتقد العبد وتعبد الله بهذا الاسم فإنه يجتهد ألا يتكلم إلا بكلام يحبه الله، لماذا؟ لأنه يعلم لأن الله يسمعه، فيخشى الله ويستحي من الله جل في علاه لأنه يسمع كلامه، إذن لن يظلم، إذن لن يسب، إذن لن يشتم، لأنه يسلم بأن الله يسمع هذا الكلام. بعض الكلام ما تريد الناس يسمعونه وتخفي الكلام، ربما عندك كلام ستقول لشخص، تقول هذا الكلام لا يسمع أحد، سأقول لك سر لا تخبر بأحد، لا يعلم عنه أحد، أنا نسيت بأن الله يسمع هذا الكلام، فلا تسر له إلا ما يحبه الله. انتبه، لا نسر لأحد إلا بالكلام الذي يحبه الله جل وعلا. إن التأمل بأسماء الله الحسنى له ثمرات جليلة، منها أن الإنسان يعظم الخالق جل في علاه في قلبه، ويزداد حبا وشوقا لله جل في علاه، وهذا من أعظم الثمرات، لأن محبة الله جل في علاه هي اللذة الحقيقية، ومن فقدها فقد اللذة الحقيقية. وإن استمتع بما شاء من مناظر الدنيا ومن حسنها وبهائها وجمالها، إذن من الثمرات أن يمتلئ القلب حبا لله وشوقا لله جل في علاه. ولذلك هذا المعنى أيها الأحبة إذا بلغ في النفس مبلغه وسكن القلب واستوطن في القلب فإن الإنسان يتلذذ في العبادة ويستمتع في العبادة. وسوف أتحدث بمشيئة الله جل وعلا في حلقة خاصة عن الأنس بالله وكيف يأنس الإنسان بالله جل في علاه، سأتحدث عن هذا المعنى. من ثمرات معرفة أسماء الله جل وعلا الحسنى أن الإنسان يدخل الجنة، كما مر معنا في بداية الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإذا أحصاها المسلم وتعرف على الله بأسمائه كما ذكر شيخ الإسلام قال إن التعرف على الله يكون بالكشف عن أسمائه جل وعلا وعن صفاته وعن مدلولات هذه المعاني. ثم من الثمرات أيضا الراحة النفسية التي هي مطلب لكل من على وجه الأرض، تجد وترى الاضطراب والقلق والأمراض النفسية التي الآن انتشرت ولا حول ولا قوة إلا بالله جل في علاه تقدست أسماء وصفاته. فمعرفة الأسماء تبعث في النفس وفي القلب السكينة والطمأنينة، لأن المتأمل بهذه الأسماء يعيش مع خالقه جل في علاه، في النعمة يعيش مع الله في الشكر، وفي البلاء يعيش مع الله في الصبر، وفي الذنب يعيش مع الله بالاستغفار والتوبة. فهو يتقلب في عبادات، يقع في الذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، فيرجع إلى الله ويتلذذ بالتوبة إلى الله وبذرف الدمعة وبانكسار القلب الذي ربما يكون سبب لدخوله الجنة. وهذه علامات السعادة الثلاث: أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، طبق هذا الأمر في حياتك وستجد ثمرة. إذا كنت في نعمة فرعها بالشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، وإن كنت في بلاء فكذلك بالصبر والتسليم، وإذا وقعت بالذنب إذا غلبتك نفسك بالرجوع إلى الله جل في علاه. أيضا من ثمرات معرفة أسماء الله الحسنى أن الإنسان يعبد الله جل وعلا في طلبه للرزق. كيف يكون هذا؟ يعلم الإنسان بأن من أسماء الله الرزاق، فيتقرب إلى خالقه جل وعلا بهذا الاسم، يخرج عبادة في ابتغاء الرزق. يقول عمر رضي الله عنه: ما من موتة أحب إلي بعد الموت في سبيل الله أن أموت بشعب أبتغي الرزق. مفهوم أن يكف نفسه عن السؤال وأن يغني أولاده وزوجته عن السؤال، هذه من أعظم العبادات. وذلك لما مر رجل وهو مسرع بسرعة ملفتة قال أحد الصحابة: ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي سبيل الله إن كان يسعى على أهله. إذن فالمسلم يتعبد الله بهذا الاسم بالرزق. المصدر الرزق قلق عند كثير من الناس الآن، يحمل هم الرزق، ماذا سيحصل في المستقبل، هل أرزق، وظيفتي انتهت، سأفصل من وظيفتي، يعني فتجد تفكير كثير من الناس، بل ربما يسبب مرضا نفسيا لهذا الإنسان. أنا أريد أن نعلق قلوبنا بالله ونعلم ونتعبد الله باسم الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة إلا على الله رزقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فإذا ابتغائك للرزق من العبادة، ولا تقلق لأن الرزق مكتوب ومحسوم، وقد وزع الله سبحانه وتعالى الأرزاق بين العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاطمئن. إذن هذه العبادة أعني عبادة الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق، فمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى تجلب السكينة. أيضا يرتاح المؤمن ويطمئن لأنه يعلم بأن الله حكيم جل في علاه، لا يقدر على الإنسان ولا على عامة الناس إلا ما فيه مصلحة لهم ولو كرهته نفوسهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم تأمل ختام الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل معي أخي المشاهد هذه المسألة: لعلهم يرجعون. فلما يتأمل الإنسان أن قضاء الله فيه حكمة وفيه رحمة وفيه عدل، كما قال ابن القيم رحمه الله: كل قضاء من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل، فإنه يتلذذ ويستمتع بما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويظهر بثمرة التسليم بقضاء الله جل في علاه، لأنه يعلم بأن الله حكيم ولا يقدر جل وعلا شيئا عبثا حاشاه جل في علاه. كل تقدير منه سبحانه وتعالى فيه حكمة وفيه مصلحة للعباد. أيضا أيها المشاهدون والمشاهدات، ما يقضيه الله جل وعلا من الأحكام الشرعية، فيتلذذ المسلم بالاستجابة لأمر الله جل وعلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيعلم بأن الحكيم لا يشرع ولا يأمر العبادة إلا بما فيه مصلحة لهم، فيتلذذ في العبادة كما يتلذذ في الترك. إذا نهى الله جل وعلا عن شيء ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه ضرر على العباد ولو لم يعلموا عن هذا الضرر. لما جاء الإسلام وحرم مثل الخمر أم الخبائث، ويشمل هذا المخدرات المذهبات للعقل كلها، لأن فيها تعطيل لفرد من أفراد الأمة، الذي يتعاطى المخدرات تخسره الأمة، فيكون وبالا على نفسه وعلى أهل بيته، يتعب بنفسه ويتعب من حوله من الزوجة والأولاد. ولذلك الإسلام والشارع الحكيم حرم هذه الأمور. فمن الأنس والسعادة أن الإنسان يتعرف على خالقه فيدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لأن اللذة والسعادة هنا في القلب، وتكون بمعرفة الله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.